بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع، فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر. يستعجل سائل بعذاب واقع كقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تفسير سورة سأل سائل، وتسمى سورة المعارج أو سورة الواقع، فبهذه التسميات تسمى هذه السورة، وهي مكية بالإجماع، هي مكية بالإجماع لا خلاف فيها. قال: سأل سائل بعذاب واقع. قال: كأنه مقدر. يستعجل سائل بعذاب واقع، أي هذا السائل وهو النضر ابن الحارث كما جاء في التفسير وكما ذكر الحافظ بعد ذلك. سأل، وسؤاله هو المتضمن في قول الله جل وعلا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أي قال هذا القول. فقال الله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، يعني كأنه مستعجل على ذلك، أي على أمر العذاب. نعم.
عن ابن عباس في قوله: سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلدة، وقال العوفي عن مجاهد في قوله: سأل سائل.
نعم. وقال العوفي
عن ابن عباس: سأل سائل بعذاب واقع، قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد في قوله: سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره: سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب.
نعم.
وهذا القول ضعيف.
هذا القول الثاني: سأل سائل بعذاب واقع، القول الأول كما ذكر هنا، أي هذا سؤال الكفار. المعنى الآخر: سأل سائل بحذف الهمز، سال سائل، سال سائل، وهو من السيلان وليس من السؤال، وهذا في قراءة، لكن المعنى هذا أيضا ورد عن زيد بن ثابت من الصحابة وعن غيره، ورد عن زيد بن ثابت وعن غيره، فيكون المراد بذلك واد من جهنم يسيل بالعذاب. فكأن الآية ابتدأت بالوعيد على الكفار، بالوعيد على الكفار. نعم.
وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد، والصحيح الأول لدلالة السياق عليه، وقوله واقع للكافرين أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس واقع جاء ليس له دافع أي لا دافع له إذا أراد الله كونه.
طبعا هذا الأمر المقصود به في الآخرة، المقصود بالعذاب هنا في الآخرة وليس في الدنيا. نعم.
ولهذا قال من الله ذي المعارج، قال ابن عباس ذو الدرجات، وقال يعني العلو والفواضل، وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء، وقال قتادة ذي الفواضل والنعم.
نعم. وهذا يعني الآية تحتمل الجميع، أن الله جل وعلا صاحب النعم صاحب الفضائل والفواضل على العباد، وكذلك ما تضمنه المعنى من قوله ذو الدرجات أو معارج السماء. نعم.
وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، قال قتادة تعرج تصعد، وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا أناسا. قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام،
يعني في قول الحافظ ويحتمل أن يكون المراد به جبريل وتقديمه للروح بأنهم هم خلق من خلق الله يشبهون الناس، كأنه يتضمن عدم ترجيحه للقول بأنه جبريل، والقول بأنه جبريل هو قول جمهور المفسرين، القول بأنه جبريل هو قول جمهور المفسرين، وهو ما دلت عليه الآيات الأخرى من تسمية جبريل أنه روح. نعم.
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء. وقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه 4 أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة، هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة، وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء.
ليس على هذا دليل يعني في هذا الوصف أو حتى في هذا الحد من أنه مسافة ما بين العرش العظيم إلى مركز الأرض. نعم.
القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة،
وهذا خلاف ظاهر الآية كذلك، فإن الآية في أن يوم القيامة هو بمقدار 50,000 سنة. نعم.
القول الثالث أن اليوم الفاضل بين الدنيا والآخرة
فاصل،
أن اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا،
أي بين انتهاء الدنيا وبين بدء الآخرة، وأيضا لا دليل على هذا التحديد والله أعلم.
القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة، وقد وردت أحاديث في معنى ذلك.
نعم، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم هو القول الرابع، وهو من وقت البعث، هذا يوم القيامة من وقت بعث الخلق من قبورهم إلى أن يفصل بين الخلائق، إلى أن يفصل بين الخلائق. هذه الآية قال الله جل وعلا فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وجاء في الآية الأخرى قول الله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فما الجمع بين الآيتين؟ قال أهل العلم قوله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا يوم القيامة، وأما قوله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهذا مقياس اليوم أو مقدار اليوم عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لأيام الدنيا التي نحن نعدها، والمراد بذلك أن هذه الأيام التي يكون فيها الخلق والتدبير، وليست هي يوم القيامة، أي مما نعد نحن في أيام التي يدبر الله جل وعلا بها الخلق، كأننا نعد 1000 سنة من أيامنا وهو بالنسبة لله جل وعلا يوم واحد، وأما الآية التي معنا فسياقها في بيان مقدار يوم القيامة، ولا تعارض ولله الحمد، لا يعارض القرآن القرآن ولا السنة القرآن ولا القرآن السنة ولا غير ذلك من النص. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي عمر الغداني قال: كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له: هذا أكثر عامري مالا. فقال أبو هريرة: ردوه. فقال: نبئت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله إن لي 100 حمرا و100 أدما حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأضلاف الغنم. يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير. فقال: ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قلنا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله.
هذا الشاهد من الحديث، كل ما ورد في الحديث من لفظ إنما هو المراد في هذا السياق في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة لموافقته للآية. نعم.
وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. قال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ فقال: أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتسقي اللبن وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود والنسائي.
أصل الحديث في مسلم، حديث أصله في مسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
هذا يدل على أن هذا في العرصات، لأنه قال ثم يرى سبيله أي بعد ذلك. نعم.
وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم. وفيه الخيل 3: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر إلى آخره.
يعني هذا ما ورد أيضا في الحديث أن الخيل 3 لرجل أجر هو من ربطها في سبيل الله، ولرجل ستر وهو من ربطها كما جاء في الحديث سترا وتعففا، ولم ينس حق الله فيها، ولرجل وزر وهو الذي ربطها فخرا ورياء ومنع حق الله فيها. نعم.
ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري. والغرض من إراده هاهنا قوله حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع، ونراه قريبا، أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة.
بعد أن ذكر الله جل وعلا من حال المشركين وسخريتهم واستعجالهم بالعذاب، وفي هذا طبعا من الإنكار والتكذيب، فقال الله جل وعلا موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا. جاء في القرآن الصبر الجميل، وجاء في القرآن أيضا الهجر الجميل، وجاء الصفح الجميل، وكلها وصفت بالجمال. فالصبر الجميل صبر بلا شكوى، والهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب. هذا الوصية من الله جل وعلا لنبيه فاصبر صبرا جميلا، أي لا شكوى فيه ولا جزع. وهذا وصية لجميع الدعاة بمنزلة الصبر، لأنه ما من إنسان يدعو إلى الحق إلا ولا بد أن يعارض ويحارب على دعوته. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر الأربع المراتب في سورة العصر التي يكون بها الإنسان ناجيا من الخسارة. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعل التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن من تمسك بالحق احتاج إلى أن يتمسك بالصبر، إنه سيعترض عليه ويحارب في هذا الحق الذي يملكه أو الذي يدعو إليه، هذا الحق الذي يدعو إليه. فقدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الحق، ومعه من الآيات الشرعية ومن المعجزات التي تدلل على نبوته أيضا، ومع ذلك حورب وكذب وسب عليه الصلاة والسلام وطعن فيه. فأمره الله جل وعلا بقوله فاصبر صبرا جميلا. لذلك ينبغي على الدعاة أن يعلموا أن طريق الدعوة ليس طريقا مفروشا بالورود كما يقال، بل هو طريق مليء بالأشواك ومليء بالأحجار ومليء بالمنغصات، ولكنه طريق أراده الله جل وعلا لعباده، وبقدر صبر الإنسان وبقدر تفانيه في القيام بمقتضيات هذا الطريق من البذل والعطاء والصبر ينال الأجر. وأما التسخط والجزع والتملل والضيق الذي يفضي إلى الترك، فهذه ليست من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله تبارك وتعالى. لا بد أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه ساحر وكاهن وشاعر وكذاب ومذمم وغير ذلك من الألفاظ، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. وعاقبة الصبر عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ووصفه بالجميل، يعني اصبر صبرا لا تشتكي فيه ولا تجزع عما يصيبك من البلاء أو من الاستهزاء أو من السخرية، أمضي في دعوتك واستمر. قد جاء في الحديث: من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذا كان الإنسان يريد أن ينال الفضائل دون أن يمسه شيء فقد سلك مسلكا خاطئا، فإن الجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره، بما يكره الإنسان، بما يكرهه الإنسان. ولذلك عليه دائما أن يستصحب معه أمر الصبر. ثم قال الله جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يرون وقوع العذاب بعيد وهو حال الكافرين. ومعنى أنهم يرونه بعيدا ليس المراد به المدة، وإنما المراد به النفي للعذاب، النفي للعذاب، وهو من الاستبعاد، أي هذا أمر مستبعد. كأن يقول القائل إذا أخبرته بشيء يقول لك: هذا بعيد، هذا بعيد، يعني هذا مستبعد ولا يقع، وليس المراد منه أنه يكون بعد زمن، إذ إنهم لا يعترفون بذلك. قال: ونراه قريبا، أي أهل الإيمان يعتقدون أنه قريب، أي واقع. إذن هم أي أهل الكفر يرونه غير كائن، وأهل الإيمان يرونه كائنا. نعم.
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغير واحد: كدردي الزيت.
المقصود به أجزاء الزيت، أجزاء الزيت، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: فكانت وردة كالدهان. وهذا فيه بيان لأحوال يوم القيامة: يوم تكون السماء كالمهل. نعم.
وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المنفوش. قال مجاهد وقتادة والسدي: وهذه الآية كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقوله: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، أي لا يسأل القريب عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره. قال ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
يعني هذا في ذكر أحوال يوم القيامة، وهذا من التوعد الكافرين الذين ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقولهم: سأل سائل بعذاب واقع. فبين الله جل وعلا أحوال يوم القيامة كما في الآية الأخرى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا حال السماوات وحال الأرض، يوم تكون السماء كالمهل، كقطع الزيت المتناثر، وتكون الجبال كالعهن. الجبال كالعهن يعني كالصوف المنفوش، وقيل المصبوغ، كالصوف المصبوغ الذي هو ألوان لكنه متناثر الصوف، كما قال الله جل وعلا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. هذا ألوان الجبال، ألوان الجبال. فما وجه أن يشبه هذا بالعهن؟ قالوا لأن أجزاءه متفرقة، فهذا حال الجبال يوم القيامة، هذه المتماسكة القوية، كما قال الله جل وعلا أيضا في سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فمن قال بأنها المراد بذلك الصوف المصبوغ، قال لأن هذا حال الجبال من حيث الألوان، فهو صوف متناثر بألوان متعددة. ومن قال منفوش نظر إلى هيئتها ولم ينظر إلى ألوانها. نعم. قال بعد ذلك: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب عن حاله وهو يرى في أسوأ الأحوال، يرى قريبه في أسوأ الأحوال، لكن في ذاك اليوم نفسي نفسي. قوله جل وعلا يبصرونهم، معنى ذلك أي يبصر الأخلاء أحوال أخلائهم من الكرب الشديد الذي هم واقعون فيه. فلا يسأل حميم حميما، الحميم هو الخليل الصديق، لا يسأل صديقه ولا يسأل قريبه، الابن لا يسأل أباه والأب لا يسأل ابنه، والزوجة لا تسأل زوجها، ولا أحد يسأل عن حال الآخر، لأن الهول عظيم وذاك المنظر الذي يأخذ القلوب. ففي ذاك اليوم الإنسان يرجو النجاة لنفسه، كما سيأتي أيضا في تكملة الآية. نعم.
وهذه الآية الكريمة كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، وكقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وكقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقوله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء الأرض ذهبا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد: والسدي وفصيلته قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. وقال مالك: فصيلته أمه.
ثم قال بعد ذلك: يود المجرم. المجرم هنا وصف للمشرك، لأن هذا هو أعظم الإجرام وهو الظلم العظيم، الشرك بالله تبارك وتعالى. فقال يود، وهذا الود منه إما أن يكون بخاطره، أي حين يرى هذه الأهوال فيود بخاطره، أو أنه ينطق بلسانه، كما ذكر الله جل وعلا في قول أهل الكفر والإشراك: يا ليتني كنت ترابا، فيود النجاة فقط. قال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يود لو أنه هو ينجو وابنه يهلك فداء له، وصاحبته الزوجة وأخيه، أخيه من أبيه ومن أمه، وفصيلته التي تؤويه قرابته، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لو أن من في الأرض جميعا كانوا فداء له وهو ينجو، فالله جل وعلا قال كلا. جاء هذا الترتيب في الأشخاص كما قال أهل التفسير على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف، فإن تميل النفس أكثر ما تميل إلى الإبن وإلى الأخ وإلى الزوجة، ثم بعد ذلك إلى القرابة، ثم بعد ذلك إلى عموم الناس. ومعنى ثم ينجيه أي ذلك الفداء يكون نجاة له، فنفى الله جل وعلا ذلك، قال كلا، فلا تكون النجاة أبدا. وهذا يعطي للإنسان معنى أن العبد لابد أن يحرص على نجاة هؤلاء الأقارب كما يحرص على نجاة نفسه في الدنيا، أما في الآخرة فالله جل وعلا قد قضى ما قضى من نجاة الإنسان أو من هلاكه، وإنما العمل في الدنيا. فتسعى إلى صلاح ابنك، وتسعى إلى صلاح زوجتك، وتسعى الزوجة إلى صلاح زوجها، ويسعى الابن أيضا إلى صلاح أبيه، وهذا من البر به. ربما يبتلى الإنسان بأب غير صالح فيسعى في صلاحه، وهذا من أعظم البر. أو إلى أم متهاونة أو متساهلة في أمر دينها فيسعى إلى نصحها وإلى نجاتها. فيوم القيامة لا ينفع أحد أحدا. نعم.
وقوله إنها لظى يصف النار وشدة حرها،
يعني هذا قوله إنها لظى هذا عائد إلى ما يشاهده المجرم يوم القيامة. وقيل لظى هي الشدة وشدة الحر، وقيل هي اسم من أسماء جهنم كما ورد في عن بعض المفسرين أنها اسم من أسماء جهنم. نعم. وأسماء جهنم تدل على معاني، أسماء جهنم تدل على معاني، فإذا كان من أسمائها لظى أي معنى ذلك من شدة حرها ولهيبها. نعم.
نزاعة للشوى، قال ابن عباس ومجاهد جلدة الرأس، وقال مجاهد ما دون العظم من اللحم، وقال سعيد بن جبير العصب، وقال أبو صالح نزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين، وقال أيضا نزاعة لحم الساقين، وقال الحسن البصري وثابت البناني نزاعة للشوى أي مكارم وجهه، وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح، وقال قتادة نزاعة للشوى أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه.
وهذا القول من قتادة كأنه جمع ما سبق من أقوال المفسرين. نعم.
فقوله نزاعة قال تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم، وقوله تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أي تدعو النار، أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه.
أدبر أي عن الإيمان، وتولى عن الأعمال الصالحة، فلم يعتقد الواجب عليه من الاعتقاد ولا عمل الواجب عليه من العمل. ومن لم يسعد في هذه الدنيا بالإيمان لا يسعد في الآخرة بالجنة، من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة كما قال العلماء. من أصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا بأداء الحقوق والواجبات وفعل الطاعات وترك المعاصي والمخالفات وهي الحياة الطيبة الحياة السعيدة في الدنيا يسعد يوم القيامة. وأما من أعرض ونأى بنفسه عن الشرع وابتعد عن دين الله تبارك وتعالى وعن الإيمان، فإن الله جل وعلا ذكر حاله هنا في أنه أدبر وتولى، فكان مصيره العذاب لأنه لم يعمل في الدنيا بمقتضيات النجاة. نعم.
وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: ولا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا. ويقول: سمعت الله يقول: وجمع فأوعى.
والله هذه الآية فيها وعيد عظيم، أن حال الإنسان الذي يدبر عن القرآن ويدبر عن ذكر الله ويدبر عن الإيمان ثم ينشغل بأمر الدنيا، يجمع في هذه الدنيا، فغاية جهده وعظيم مقصده أن يجمع من حطام هذه الدنيا، لكن هذا لا يفيده شيء في الآخرة. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، لا يفيده شيء، لا ما جمعه ولا ما ادخره من المال مع ما فيه أيضا من الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى وعن الإيمان. فكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا، يعني يتأول الآية في أنه ينفق ولا يريد من هذه الدنيا الجمع وتخزين المال، لأن الإنسان ربما يتصدق بالصدقة التي تنجيه من كرب الدنيا ومن كرب الآخرة، وأما الذي يقبض هذا المال ويحرص على جمعه فيمنع حق الله فيه، فإن هذا المال لا يزيده إلا عذابا وبعدا ونكالا في الآخرة. نعم.
وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا.
نعم.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير.
نعم. قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، بعد أن ذكر الله جل وعلا حال من أدبر وتولى من المعرضين عن الإيمان والعمل الصالح، بين حال الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني إذا فسر الله جل وعلا بذلك في الآية الأخرى. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس: خلق هلوعا، أي إذا أصابه الضر فزع وخاف، أصابه الرعب بسبب هذا البلاء. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب التفسير، أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، إن لم نجد في السنة ينظر في أقوال الصحابة، إن لم يجد في أقوال الصحابة ينظر في أقوال التابعين، إن لم يجد في أقوال التابعين ينظر في اللغة ومعاني مفردات القرآن. فأول ما ينظر العبد في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن مصادره عدة، من ذلك القرآن نفسه، مثل قول الله جل وعلا هنا في الآية: إن الإنسان خلق هلوعا، ما هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. مثل قول الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ومن مصادر تفسير القرآن بالقرآن أيضا ما ورد في السنة من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، كتفسيره صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فسر الظلم في الآية بالشرك. وقد يفسر أيضا الصحابي القرآن بالقرآن، كتفسير الحسن رضي الله عنه لقول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. فسره بقوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي وشاهد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بتفسير الآية الأخرى. وقد هذا أيضا يرد عن التابعين، كما ورد عن مجاهد في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسرها بقوله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وكذلك العلماء قد يجتهدون أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير في كلام ابن كثير رحمه الله، وفي ذلك ألف العلامة الشنقيطي رحمه الله كتابه المشهور أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكتاب متخصص في هذه المرتبة من مراتب التفسير. فقال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يصيبه من انخلاع قلبه ومن الرعب ومن الخوف إذا أصابه البلاء، إذا أصابه مرض خاف الموت، وإذا أصابه شيء في ماله خاف الفقر. أو ما علم أن الله جل وعلا هو الذي يعطي الصحة، وأن الله جل وعلا هو الذي يرزق العبد المال؟ الواجب عليك إن أصابك بلاء أن تصبر، هذا أمر واجب، ولا تتسخط ولا تجزع، ثم يحسن بك أيضا أن ترضى عن أقدار الله جل وعلا وما قدره الله عليك، سواء من نقص مال أو من نقص عافية أو من غير ذلك، بل أعلى من ذلك أن تشكره سبحانه وتعالى على هذا البلاء. فربما ابتلاك بأمر لكنه صرف عنك أمرا أعظم منه، وربما كنت بعيدا عن الله فقربك إليه بهذا البلاء، صابك من البلاء قربك إليه، ولو لم يصبك هذا البلاء لكنت على حالك في البعد عن الله وعن دينه. فكان هذا البلاء إصلاحا لحالك واستقامة لأمرك. فبعد أن صار هذا البلاء دعوت الله جل وعلا ورجعت إليه وعلمت فقرك إليه وحاجتك له، وعلمت أنك غير مستغن عنه، وصار عندك من الصلاة والمحافظة على الرواتب والنوافل، وربما دفعك هذا البلاء إلى قيام الليل وإلى الاستغفار، منافع عظيمة جدا للبلاء، مع ما يحصل لك من آثار الصبر. فإذا لابد أن يقابل العبد هذا البلاء بالصبر، فيعرف بذلك عبادات كثيرة يعالج بها هذا البلاء، من عبادة الصبر وعبادة الرضا وعبادة الشكر والاستغفار والدعاء وغير ذلك. قال: وإذا مسه الخير منوعا، إذا حصلت له نعمة بخل. إن الإنسان للأسف إذا كان في النعمة ربما لا يستشعر هذه النعم ولا يعرف قدرها إلا إذا حرم منها، فإذا حرم من المال عرف نعمة المال، وإذا حرم من العافية عرف نعمة العافية، وإذا حرم من الولد عرف نعمة الولد، وهكذا. فلا يعرف النعمة إلا حال فقدها. ما السبب؟ لأنه ما كان يتفكر في نعم الله. ما الذي يعينك على شكر النعمة؟ التفكر. تتفكر في نعمة الإسلام، كيف الله اصطفاك من بين ملايين الخلق ممن يعبدون الأحجار والأشجار والفئران والكواكب والملائكة، اصطفاك الله وجعلك مسلما موحدا، وكيف الله جل وعلا أيضا اصطفاك من التفرق في هذه الأمة بالأهواء والبدع ثم جعلك مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف اصطفاك الله جل وعلا بأن جعلك معافا في بدنك ثم أنعم عليك أيضا بالزوجة وبالسكن وبالأبناء وبغير ذلك، هذه نعم عظيمة. إذا تفكرت فيها أعانك هذا التفكر على عبادة الشكر، على عبادة الشكر. وإذا شكرت الله جل وعلا فقد أديت حق هذه النعمة فيما أمرك الله جل وعلا به، وإلا فإن مجرد الشكر لا يستوفي به الإنسان شكر هذه النعم العظيمة. لكن هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك أن تشكر الله جل وعلا باعتقاد أنه هو الذي أنعم عليك، وتشكره بلسانك، وتعمل بمقتضى هذا الشرك من الشكر من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة. فبذلك يقابل الإنسان هذه النعم بما أمره الله جل وعلا به: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا قابل هذه النعم بأداء حق الله فيها، أنعم الله عز وجل عليك بالمال فتخرج الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وأيضا تتصدق بالصدقة المستحبة نافلة الصدقة، وهكذا في جميع النعم، فإنك إذا قمت بذلك سلكت سبيل النجاة، سلكت سبيل النجاة. نعم.
وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. ثم قال: إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون.
استثنى الله جل وعلا من حال هذا الإنسان الذي إذا أصابه البلاء تسخط، وإذا أصابته النعمة نسي حق الله فيها، استثنى أهل الصلاة. وقيل المراد بالآية الصلاة، وقيل المراد به عموم العبادة، فهو من الخاص الذي أريد به العام. وعلى كل حال فهذا يدل على فضل الصلاة ومكانة الصلاة، ولا شك أن من حافظ على الصلاة في أماكنها وبأركانها وشروطها وبسننها وواجباتها أنها كانت من أعظم العون له بإذن الله تبارك وتعالى على صلاح حاله وعلى استقامة أمره. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الصحيحة التي يقيمها العبد مقبلا بها على الله جل وعلا فإنها عون له على الأخلاق الطيبة، وعون له على ولذلك الذي يجد نفسه في هم وفي نكد وفي ضيق يراجع صلاته. راجع صلاتك، راجع أداءك لهذه الصلاة وخشوعك فيها واطمئنانك فيها، وراجع محافظتك عليها في أوقاتها وفي أماكنها في المساجد. فراجع حالك مع الصلاة قبل أن تنظر وتتأمل في أسباب ضيقك وأسباب همك، لأن الصلاة سبب للراحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. فلا شك أن الصلاة راحة للعبد. فقال الله جل وعلا: إلا المصلين، هذا استثناء لحال من سبق. نعم.
وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، قيل معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قال ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي، وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، كقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عتبة بن عامر: ومنه الماء الدائم، أي الساكن الراكد. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته، لأنه لم يسكن فيها ولم يدم، بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته.
نعم. وذكر الحافظ رحمه الله الخشوع والطمأنينة، وإن كان بينهما فرق، لكن الطمأنينة سبيل للخشوع. فالإنسان إذا اطمأن في صلاته، والطمأنينة ركن بخلاف الخشوع، الطمأنينة ركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. إذن أرشده إلى أمر الطمأنينة، فهي ركن في الصلاة. فإذا اطمأن الإنسان في صلاته كان هذا سبيلا إلى خشوعه، كان سبيلا إلى خشوعه. ولذلك جاء في تفسير بعض العلماء في قول الله جل وعلا: الذين هم على صلاتهم دائمون، قلالا لا يلتفتون لا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم في الصلاة، لا يلتفتون عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. نعم. وقد جاء في الحديث: صلي صلاة مودع، إنسان إذا جاء يصلي صلاة المودع الذي سيموت، كيف ستكون هذه الصلاة؟ من أتقن ما يفعله من الصلاة، ربما في حياته ما صلى بهذا الخشوع والطمأنينة واستحضار القلب، هذا لابد أن يكون في كل صلاة، ولكن الإنسان يغفل ويسهو وتأتيه الخواطر، وربما يأتي الشيطان ويذكره ببعض أعماله وببعض تجاراته، ببعض أمواله وببعض مواعيده وغير ذلك من الصوارف عن الخشوع وعن الطمأنينة. نعم.
وقيل المراد بذلك إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وفي لفظ: أثبته. وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات، وقوله: والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقول
نعم. يعني هنا قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان، وصفهم بعد أن استثنى أهل الصلاة، ثم استثنى أهل الزكاة: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي لهم نصيب مقرر، وما قرره الله جل وعلا وما ورد في السنة، من مقادير معينة في الزكاة. قال: والذين يصدقون بيوم الدين. هؤلاء يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يؤمنون بأن هناك بعث، وهذا بخلاف المكذبين بيوم الدين، فإن لهم العذاب. الله جل وعلا قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وقال جل وعلا في الآية في سورة المطففين، قال: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هؤلاء متوعدون، كما أن أهل التصديق موعودون بالجنة، فإن أهل التكذيب متوعدون بالعذاب. نعم.
وقول
ثم ذكر يعني: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، لأن الخوف من الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة من العبادات، الخوف من الله جل وعلا، لأن الخوف من الله يمنع الإنسان من فعل المعاصي، الخوف من الله يمنع الإنسان من مقارفة الذنوب، وكلما امتلأ قلب الإنسان خوفا من الله جل وعلا كلما كان أصلح لقلبه، كما أنه كلما خف هذا الخوف كلما تجرأ على المخالفة. فوصف الله جل وعلا من استثناهم من عباده المؤمنين، قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد، ما في أحد يقول أنا مستثنى من هذا العذاب، هذا لا يكون إلا بوعد من الله جل وعلا وبأمان من الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون، أن يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه، ولهذا قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة: قد أفلح المؤمنون بما أغنى عني إعادته هاهنا.
هذا الآية تدل على أيضا حفظ الإنسان لشهوته إلا فيما أباحه الله جل وعلا له، قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهم الإماء، فمعنى ذلك حرمة ما عدا ذلك، حرمة ما عدا ذلك. نعم.
وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
نعم. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا من صفات أهل الإيمان الأمانة، وكثير من الناس يحصر الأمانة في أمر المتاع أو المال، أن تضعه عند غيرك فيكون أمينا عليه، أو يضع غيرك ماله عندك فيأتمنك عليه. والصواب أن الأمانة تعم جميع الوظائف الدينية كما قال أهل العلم، وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فيحرص الإنسان على الأمانة وأمرها عام، فأبناؤك أمانة عندك، وزوجك أمانة عندك، والوظيفة أمانة، وإتقان العمل أمانة، وما ائتمنك عليه الناس من أمر مالهم أو متاعهم كذلك أمانة، وإن استشارك إنسان فهذه أمانة، وإن استنصحك إنسان فهذه أمانة، فيجب عليك أن تؤدي الأمانة. فإن خانك أحدهم فلا يجوز لك خيانته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد جاء في الحديث: أربع إذا كنا منك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أن تكون عفيفا في مطعمك متحريا الحلال. نعم.
وقوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
قيل هذا في عموم الشهادات، يعني إذا طلب منك الشهادة على أمر فلا بد أن تؤديها. وقيل المراد بالشهادة شهادة التوحيد، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي عاملون وقائمون بمقتضى هذه الشهادة من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وطاعته سبحانه وتعالى. نعم. ولا إشكال في حمل الآية على المعنيين. نعم.
ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون سواء، ولهذا قال هناك: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال هاهنا: أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار.
نعم. قال مكرمون ولم يذكر الله جل وعلا نوع الإكرام، فدل على عظيمه وعلى تنوعه. نعم.
فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له، ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات، ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرقون عنه، شاردون يمينا وشمالا، فرقا فرقا، وشيعا شيعا، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الآية وهذه مثلها، فإنه قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين، أي مسرعين نافرين منك، كما قال الحسن البصري: مهطعين أي منطلقين، عن اليمين وعن الشمال عزين، واحدها عزة أي متفرقين، وهو حال من مهطعين، أي في حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب.
يعني هذا في حال أهل الأهواء، هذه ذكرها الإمام أحمد في أول كتابه الرد على الجهمية في بيان حال أهل الأهواء: مخالفون للكتاب في نصوصه وفي ظواهر آياته، مختلفون في الكتاب، أيضا هم مختلفون فيما بينهم في فهم آيات الكتاب، ومتفقون أي في مسلكهم الذي سلكوه على مخالفة الكتاب، وإن اختلفوا في تأويل الكتاب إلا أنهم جميعا متفقون على مخالفة نصوص الوحي. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال: قبلك ينظرون يستهزئون به. وقال الحسن في قوله عزين: متفرقين، يأخذون يمينا وشمالا، يقولون: ما قال هذا الرجل. وقال قتادة: مهطعين عامدين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي فرقا حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق حلق فقال: ما لي أراكم عزين. وهذا إسناد جيد، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه.
يعني ربما يقصد من رواية أبي هريرة والله أعلم، وإلا هو قد سبق أن ذكر أن الحديث في مسلم من حديث جابر. هذه الآية: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قيل نزلت في قوم من الكفار كانوا يستهزئون بالقرآن ويكذبون به، إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن استهزأوا بذلك، وقال الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متفرقين، هذا حالهم، يعني وصف لحالهم. ثم ذكر الله جل وعلا مطامعهم. نعم.
وقوله: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أيطمع هؤلاء، والحالة هذه من فرارهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفارهم عن الحق، أن يدخلوا جنات النعيم، بل مأواهم الجحيم. ثم قال تعالى:
أن يدخلوا جنة نعيم، لأنهم ماذا قالوا وهم متفرقين ومعارضين ومستهزئين بالقرآن؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، إن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. فقال الله جل وعلا: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هذا استفهام استنكاري وليس تقريري. نعم.
ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها، فقال: إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني الضعيف، كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
ثم الله جل وعلا قال هنا في رد على دعواهم، قال: كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. ما الشاهد من هذه الآية: إنا خلقناهم مما يعلمون؟ معنى ذلك أنه لا يستوجب أحد منهم الجنة بما يدعيه من الشرف على غيره، لأن الجميع يعلم الأصل الذي خلقوا منه، الأصل الذي خلقوا منه، إنما يستوجب ذلك بالطاعات. فادعائهم الشرف وبادعائهم أنهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق القرآن وفوق الصحابة وأنهم سيدخلون الجنة، قال الله جل وعلا: كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. ومعنى ذلك أنكم تعرفون الأصل وأن هذا الأصل متفق عليه، وإنما الفارق بالتقوى وبالعمل الصالح. نعم.
ثم قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما تزعمون، أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام.
المقسم به نفي، المراد بذلك القول الذي ذكروه في أن هذا لا يقع، وإلا فإن قول الله جل وعلا: فلا أقسم، هذا للتأكيد، هذا للتأكيد، قوله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة وغير ذلك. نعم. وذكر الله جل وعلا هنا القسم برب المشارق والمغارب، ذكر المشارق والمغارب لم يذكر الشمال والجنوب، لم يذكر الشمال والجنوب، ذكر المشرق والمغرب. قالوا لأن المشرق والمغرب يدل على آية عظيمة وهي الشمس، فهو خلق عظيم وآية عظيمة، فإنها تخرج من المشرق وتذهب إلى المغرب، فتضمن هذا أمر عظيم دل على الجهة ودل أيضا على الحدث الذي هو طلوع الشمس وغروبها. نعم.
وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات ومن الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات.
فيه الرد على الملحدين الذين ينكرون البعث وينكرون مآل الإنسان يوم القيامة، فإنهم لو تأملوا في الخلق العظيم الذي هو أعظم من يوم القيامة، خلق السماوات والأرض وهذا التنوع الكبير في خلق الله جل وعلا لدعاهم ذلك إلى الإيمان. نعم.
ولهذا قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال هاهنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك.
وقيل المقصود بذلك أن نخلق أمثل منهم وأطوع، يعني أطوع لله، حين هؤلاء عصوا الله جل وعلا فإن قادرون على أن نخلق غيرهم. نعم. يعني ما الفرق بين التفسيرين؟ التفسير الأول على أن نبدل هذه الذوات، تبديل لذواته، وأما الآخر فإننا نبدلهم جميعا، نأتي بقوم آخرين. نعم.
وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واختار ابن جرير على أن نبدل خيرا منهم، أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه والله أعلم.
والذي يظهر والله أعلم أن المعنى الثاني هو الأظهر لدلالة الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لظاهر الآية نفسها في قول الله جل وعلا: في هذه الآية على أن نبدل خيرا منهم، يعني غيرهم، الله أعلم. نعم.
ثم قال تعالى: فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم،
يعني هذا على سبيل التهديد والوعيد، فذرهم يخوضوا فيما يقولون ويلعبوا في حالهم من الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. نعم.
حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون. وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري نصوب بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يفيضون، يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله:
وهذا الأمر طبعا لا خيار لهم فيه، هذا أمر قدر الله جل وعلا عليهم، ليس لهم أن يتخلفوا عنه. وقوله جل وعلا يخرجون من الأجداث سراعا، لا اختيار لهم، مجبورون على ذلك. نعم.
وقوله خاشعة أبصارهم أي خاضعة، ترهقهم ذلة أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة.
ترهقهم ذلة، سواد الوجه كما قال قتادة، يعني ترهقهم أي وجوههم سوداء. نعم.
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون،
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ولا بد من الوفاء بوعد الله، لا بد من الوفاء بوعد الله. ارتبط آخر هذه السورة بأولها، بيان أن سؤالهم في أول هذه السورة سأل سائل بعذاب واقع وكان استخفافا بأمر الله جل وعلا، بيّن الله جل وعلا لهم نهاية ما يستقبلونه حتى يأخذوا حذرهم، حتى يأخذوا حذرهم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.